أحسن الله إليكم، يقول قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، ما معنى السكوت هنا؟
جميل، هذا ضمن حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. المقصود بذلك أن هناك أمور مسكوت عنها فالأصل فيها الإباحة، وأن هناك أمور مسكوت عنها فالأولى عدم الخوض فيها، وأن هناك أمور مسكوت عنها وأن هناك أمورا مسكوت عنها فالأولى عدم إثارتها. فالأولى بالمسلم أن لا يتنطع ولا يتعمق في ما لا طائل تحته أو في ما لم يتعبد به. ولذلك وفي هذا نهي عن التكلف والتنطع والتعمق، ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فلا تسأل عن أشياء مسكوت عنها وتخوض في ما لا يعنيك، وبخاصة السؤال عن كيف ولماذا ونحو ذلك. ومن هنا أخرج الإمام مالك ذلك المبتدع الذي قال كيف استوى، خرجه من مجلسه لأنه وجده مبتدعا. فالذين يكثرون بكيف ولماذا، ومن ذلك يا إخواني الإكثار من الأسئلة عن الحكمة والعلة. البعض من الناس شغوف بالسؤال عن الحكم أو عن العلل، ونحن لم نتعبد بهذا، وإنما تعبدنا الله بالتسليم والإنقياد والإذعان، أليس كذلك؟ علينا على من تسول له نفسه طرح مثل هذه الأسئلة أن يتذكر أولا قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت الحكمة من خلقك هان عليك كل شيء، وأذعنت وسلمت في كل أمر أو نهي جاء في الكتاب والسنة، ولا تقل لماذا ولماذا. ولذلك يقول الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو شأن المؤمنين. ولذلك لما نزلت الآية استشكلها بعض السلف في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا بما نطيق فامتثلنا والآن كلفنا بما لا نطيق. وقد فهموا في البداية أن المقصود أنهم مؤاخذون بالوسوسة وبخواطر النفس، أنهم مؤاخذون بماذا؟ بالوسوسة وخواطر النفوس. ثم نزلت الآية توضح المراد وأن من شأن المؤمنين أن يؤمنوا ويذعنوا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. عليكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا، ثم نزل ما يطمئنهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. هنا اطمأنت نفوسهم. ولذلك لما في بقية الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. إذن نخلص من هذا إلى أن الاستغراق في الأسئلة عن الحكمة والعلل أمر غير وارد، والسلف كانوا، الصحابة كانوا إذا نزل أمر أو نهي قالوا: سمعنا وأطعنا، ولم يسألوا عن الحكمة ولا عن العلة بحال من الأحوال. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يأتيه كفار قريش لما حدثت حادثة الإسراء والمعراج، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما بالروح والجسد، حتى بلغ المسجد الأقصى ثم عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى التي لم يصل إليها أحد غيره. فلما أخبرهم الخبر ظنوا أن هذه هي قاصمة الظهر، وأنها ستجعل المسلمين يرتدون، لأنه أمر غير متصور في عقولهم القاصرة، ونسوا أنهم آمنوا بأنه مرسل من عند الله، فكيف يكذبون بما يخبر به صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فهرعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه كفار قريش: أرأيت ما يقول صاحبك؟ إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ونحن نضرب أكباد الإبن الأشهر والأيام حتى نصل إلى تلك الأماكن. فانظروا إلى احتياط أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى أن يكونوا قد افتروا عليه. فقال رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وأخزى الله من أبغضه وقلاه. رضي الله عنه وأرضاه: وأخزى الله من أبغضه وقلاه. رضي الله عنه وأرضاه: وأخزى الله من أبغضه وقلاه. ماذا قال؟ قال: إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، لله درك أبا بكر. إن كان قاله، هو ما شك في الخبر، شك في صدقهم هم ونقلهم هم، خشية أن يكونوا نقلوا نقلا غير صحيح. قال: إن كان قاله فقد صدق. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم صدق، كيف لا يصدقه الذي يخبر بالوحي صباحا ومساء من عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يصدقه ويعتقد أنه رسول الله، بغض النظر عن كون عقله يستوعب أو لا يستوعب؟ والنصوص قد تأتي بما تحار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول. فانظروا رحمنا الله وإياكم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي يقبل الحجر الأسود. سبحان الله، ليس المراد هل الحجر نقبله تعلقا به أو عبادة له؟ لا، وإنما نقبله ماذا؟ اتباعا وتأسيا واقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مقولته العظيمة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رحمك الله يا عمر ورضي عنك وأرضاك. وأخذ الله من أبغضك وقلاك. أرأيتم هؤلاء الصديقين كيف يؤمنون ويذعنون، يذعنون لأمر الله وينقادون لأمر الله. لا نخضع هذا لعقولنا. ولذلك أكثر من ضل في آخر الزمان إنما ضلوا بسبب تعلقهم بالعلل والحكم، لماذا ولماذا ولماذا ولماذا، حتى يفضي به الأمر إلى الهاوية والعياذ بالله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان بين تلاميذه وكان متبذلا، يعني متكئا ومادا رجليه، إذا بشخص يأتي جسم البغال وأحلامه العصافيري، قل ليس لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافيري، رجل ذو هيئة عظيمة وهيكل وشكل مظهر. فلما رأى أبو حنيفة داخلا قام واعتدل وكفكف رجليه، يعني من باب الوقار للناس والاحترام للناس وكذا. فقال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب. يمد أبو حنيفة رجليه. فيعني بعض الأسئلة المتكلفة يعني خطيرة جدا جدا جدا، لماذا ولماذا ولماذا ولماذا. بعضهم الآن، بعض العقلانيين إذا احتار عقله في حديث ماذا يفعل؟ رده، ولو كان في صحيح البخاري ومسلم، ولو كان متواترا، لأنه مسكين يحكم عقله في النصوص، لا يجعل النصوص تتحكم هي في عقله، فيرد النصوص الشرعية، لأنه ما يعي أنه أصلا خلق للتسليم والإذعان لما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يسلم به عقله رده وأنكره ولو كان في الصحيحين، وهذا في غاية الخطورة. نشأت جماعة تسمي نفسها جماعة دعوة الحق، يخضعون جميع النصوص، لماذا؟ لعقولهم. وكثير من يعني العقلانيين، مدارس أصحاب المدارس العقلية الذين ورثوا المعتزلة وإن كانوا معاصرين، وقعوا في هذا البلاء. فبعضهم أنكر أشراط الساعة، وبعضهم أنكر بعض الأسماء والصفات، وبعضهم أنكر أشياء كثيرة. فالمسلم لا يحكم، لا يخضع النصوص لعقله، مثل ما يقول أحد المهرجين في الفضائيات وهو يرد حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. يقول هذا المسكين المفتون المهرج صاحب النساء الذي لا يأنس إلا بوجود النساء في مجلسه، يقول هو يعني لا يقصد، إنما على حد لهجته يقول هو بيهزر معاكم، يعني يمزح معاكم، ما يقصد. لا مش معقول أن تكونوا ناقصين عقل ودين. لكن بالمقابل هناك طرفة للشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله، صاحب كتاب السنن والمبتدعات. جاءه بعض النسوة يتولولن ويشتكين. ذهبنا إلى الشيخ محمد عبد السلام الشقيري، تعرفونه، صاحب كتاب السنن والمبتدعات، وصاحب كتاب الفسيخ في عين من حرم الفسيخ. المهم له هو عنده شيء من الطرفة. فجاءه النسوة يشتكين، قالوا: يا شيخ محمد، الشيخ فلان يقول علينا نحن إن ناقصات عقل ودين، كيف هذا الكلام؟ لا يمكن، نحن ناقصات عقل ودين، كيف هذا؟ فالشيخ رحمه الله قال لهن: هو يقول عنكم هذا؟ أبدا، لقد أخطأ الشيخ، لقد ظلمكن، لقد لما عشمهن وظننا أن الشيخ في صفهن، هذا غير صحيح، أنتن ناقصات عقل ودين. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام يقصد نساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل ولا دين. فيعني هؤلاء الذين يتهكمون بالأحاديث مثل هذه المتبجحة القذرة التي تقول إن ليس معقول أن النبي قد تزوج عائشة وهي بنت تسع، وليس معقول كذا وليس معقول كذا وليس معقول كذا، وخذ من هذه الافتراضات، والآخر يقول ليس معقول أن وحديث ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يقول هذا غير معقول. لماذا؟ يقول لأننا رأينا نساء قد أفلحنا، من هن يا مسكين؟ قال: اندرا غاندي وجولدا مئير وتاتشر. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على ماذا؟ على جيف الكلاب. اسمحوا لي أسهبت في هذه المسألة، لأننا في هذه الأيام نتعرض، المسلمون عموما يتعرضون لحملة شرسة من قبل المستغربين والمتفرنجين وأصحاب العلمنة في رد الأحاديث الصحيحة أو تأويلها أو اللعب بها كما يريدون. فانتبهوا لهذا، هذا أمر في غاية الخطورة. على المسلم أن يقف عند حدود نصوص الكتاب والسنة، وأن لا يذعن إلى حملات هؤلاء، وأن لا يخوفونه، بل عليه أن يعتصم بكتاب الله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما في يوم الجمعة، فقد أمرنا بذلك وقال إن صلاتكم معروضة علي. إلى درس الغد بعد صلاة المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
سأل الله إليكم، يقول قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، ما معنى السكوت هنا؟
جميل. هذا ضمن حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. المقصود بذلك أن هناك أمور مسكوت عنها فالأصل فيها الإباحة، وأن هناك أمور مسكوت عنها فالأولى عدم الخوض فيها، وأن هناك أمور مسكوت عنها وأن هناك أمورا مسكوت عنها فالأولى عدم إثارتها. فالأولى بالمسلم أن لا يتنطع ولا يتعمق فيما لا طائل تحته أو فيما لم يتعبد به. ولذلك وفي هذا نهي عن التكلف والتنطع والتعمق. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فلا تسأل عن أشياء مسكوت عنها وتخوض فيما لا يعنيك، وبخاصة السؤال عن كيف ولماذا ونحو ذلك. ومن هنا أخرج الإمام مالك ذلك المبتدع الذي قال: كيف استوى؟ خرجه من مجلسه لأنه وجده مبتدعا. فالذين يكثرون بكيف ولماذا ولماذا، ومن ذلك يا إخواني الإكثار من الأسئلة عن الحكمة والعلة. البعض من الناس شغوف بالسؤال عن الحكم أو عن العلل، ونحن لم نتعبد بهذا، وإنما تعبدنا الله بالتسليم والإنقياد والإذعان، أليس كذلك؟ علينا على من تسول له نفسه طرح مثل هذه الأسئلة أن يتذكر أولا قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت الحكمة من خلقك هان عليك كل شيء، وأذعنت وسلمت في كل أمر أو نهي جاء في الكتاب والسنة، ولا تقل لماذا ولماذا. ولذلك يقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو شأن المؤمنين. ولذلك لما نزلت الآية استشكلها بعض السلف في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا بما نطيق فامتثلنا، والآن كلفنا بما لا نطيق. وقد فهموا في البداية أن المقصود أنهم مؤاخذون بالوسوسة وبخواطر النفس، أنهم مؤاخذون بماذا؟ بالوسوسة وخواطر النفوس. ثم نزلت الآية توضح المراد، وأن من شأن المؤمنين أن يؤمنوا ويذعنوا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. عليكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا. ثم نزل ما يطمئنهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. هنا اطمأنت نفوسهم. ولذلك لما في بقية الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. إذن نخلص من هذا إلى أن الاستغراق في الأسئلة عن الحكمة والعلل أمر غير وارد، والسلف كانوا، الصحابة كانوا إذا نزل أمر أو نهي قالوا سمعنا وأطعنا، ولم يسألوا عن الحكمة ولا عن العلة بحال من الأحوال. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتيه كفار قريش لما حدثت حادثة الإسراء والمعراج، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما بالروح والجسد، حتى بلغ المسجد الأقصى ثم عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى التي لم يصل إليها أحد غيره. فلما أخبرهم الخبر ظنوا أن هذه هي قاصمة الظهر، وأنها ستجعل المسلمين يرتدون، لأنه أمر غير متصور في عقولهم القاصرة، ونسوا أنهم آمنوا بأنه مرسل من عند الله، فكيف يكذبون بما يخبر به صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فهرعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه كفار قريش، أرأيت ما يقول صاحبك؟ إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ونحن نضرب أكباد الإبن الأشهر والأيام حتى نصل إلى تلك الأماكن. فانظروا إلى احتياط أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى أن يكونوا قد افتروا عليه. فقال رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه، رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه. ماذا قال؟ قال إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، لله درك أبا بكر. إن كان قاله، هو ما شك في الخبر، شك في صدقهم هم ونقلهم هم، خشية أن يكونوا نقلوا نقلا غير صحيح. قال إن كان قاله فقد صدق. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم صدق، كيف لا يصدقه الذي يخبر بالوحي صباحا ومساء من عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يصدقه ويعتقد أنه رسول الله بغض النظر عن كون عقله يستوعب أو لا يستوعب؟ والنصوص قد تأتي بما تحار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول. فانظروا رحمني الله وإياكم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي يقبل الحجر الأسود. سبحان الله، ليس المراد هل الحجر نقبله تعلقا به أو عبادة له؟ لا، وإنما نقبله ماذا؟ اتباعا وتأسيا واقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مقولته العظيمة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رحمك الله يا عمر، ورضي عنك وأرضاك، وأخذ الله من أبغضك وقلاك. أرأيتم هؤلاء الصديقين كيف يؤمنون ويذعنون؟ يذعنون لأمر الله وينقادون لأمر الله. لا نخضع هذا لعقولنا. ولذلك أكثر من ضل في آخر الزمان إنما ضلوا بسبب تعلقهم بالعلل والحكم، لماذا ولماذا ولماذا ولماذا، حتى يفضي به الأمر إلى الهاوية والعياذ بالله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان بين تلاميذه، وكان متبذلا يعني متكئا ومادا رجليه، إذا بشخص يأتي جسم البغال وأحلامه العصافيري، قل ليس لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافيري، رجل ذو هيئة عظيمة وهيكل وشكل مظهر. فلما رأى أبو حنيفة داخلا قام واعتدل وكفكف رجليه، يعني من باب الوقار للناس والاحترام للناس وكذا. فقال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب. يمد أبو حنيفة رجليه. فيعني بعض الأسئلة المتكلفة يعني خطيرة جدا جدا جدا. لماذا ولماذا ولماذا ولماذا؟ بعضهم الآن، بعض العقلانيين إذا احتار عقله في حديث ماذا يفعل؟ رده، ولو كان في صحيح البخاري ومسلم، ولو كان متواترا، لأنه مسكين يحكم عقله في النصوص، لا يجعل النصوص تتحكم هي في عقله، فيرد النصوص الشرعية لأنه ما يعي أنه أصلا خلق للتسليم والإذعان لما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يسلم به عقله رده وأنكره ولو كان في الصحيحين، وهذا في غاية الخطورة. نشأت جماعة تسمي نفسها جماعة دعوة الحق، يخضعون جميع النصوص لماذا؟ لعقولهم. وكثير من يعني العقلانيين مدارس أصحاب المدارس العقلية الذين ورثوا المعتزلة وإن كانوا معاصرين وقعوا في هذا البلاء، فبعضهم أنكر أشراط الساعة، وبعضهم أنكر بعض الأسماء والصفات، وبعضهم أنكر أشياء كثيرة. فالمسلم لا يحكم، لا يخضع النصوص لعقله، مثل ما يقول أحد المهرجين في الفضائيات وهو يرد حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحالق من إحداكن. يقول هذا المسكين المفتون المهرج صاحب النساء الذي لا يأنس إلا بوجود النساء في مجلسه، يقول هو يعني لا يقصد، إنما على حد لهجته يقول هو بيهزر معاكم، يعني يمزح معاكم، ما يقصد، لا لا مش معقول أن تكونوا ناقصين عقل ودين. لكن بالمقابل هناك طرفة للشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله صاحب كتاب السنن والمبتدعات، جاءه بعض النسوة يتولولن ويشتكين. ذهبنا إلى الشيخ محمد عبد السلام الشقيري، تعرفونه صاحب كتاب السنن والمبتدعات وصاحب كتاب الفسيخ في عين من حرم الفسيخ. المهم له هو عنده شيء من الطرفة، فجاءه النسوة يشتكين. قالوا يا شيخ محمد، الشيخ فلان يقول علينا نحن إن ناقصات عقل ودين، كيف هذا الكلام؟ لا يمكن، نحن ناقصات عقل ودين، كيف هذا؟ فالشيخ رحمه الله قال لهن، هو يقول عنكم هذا؟ أبدا، لقد أخطأ الشيخ، لقد ظلمكن، لقد لما عشمهن وظننا أن الشيخ في صفهن، هذا غير صحيح، أنتن ناقصات عقل ودين. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام يقصد نساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل ولا دين. فيعني هؤلاء الذين يتهكمون بالأحاديث مثل هذه المتبجحة القذرة التي تقول إن ليس معقول أن النبي قد تزوج عائشة وهي بنت تسع، وليس معقول كذا، وليس معقول كذا، وليس معقول كذا، وخذ من هذه الافتراضات. والآخر يقول ليس معقول أن وحديث ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يقول هذا غير معقول. لماذا؟ يقول لأننا رأينا نساء قد أفلحنا، من هن يا مسكين؟ قال اندرا غاندي وجولدا مئير وتاتشر. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على ماذا؟ على جيف الكلاب. اسمحوا لي أسهبت في هذه المسألة، لأننا في هذه الأيام نتعرض، المسلمون عموما يتعرضون لحملة شرسة من قبل المستغربين والمتفرنجين وأصحاب العلمنة في رد الأحاديث الصحيحة أو تأويلها أو اللعب بها كما يريدون. فانتبهوا لهذا، هذا أمر في غاية الخطورة. على المسلم أن يقف عند حدود نصوص الكتاب والسنة، وأن لا يذعن إلى حملات هؤلاء، وأن لا يخوفونه، بل عليه أن يعتصم بكتاب الله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما في يوم الجمعة، فقد أمرنا بذلك وقال إن صلاتكم معروضة علي. إلى درس الغد بعد صلاة المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.